أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. أخرج الترمذي في سننه، وروى ابن حنبل في مسنده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وفيه عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وفي حديث عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. بحثنا هذه الليلة حول حديث الثقلين، ويدور الكلام حول عدة محاور. أولا، اهتمام النبي صلى الله عليه وآله بمستقبل الدين والأمة. ثانيا، سند الحديث. ثالثا، دلالات الحديث. ورابعا وأخيرا، الاهتمام المتبادل بين الكتاب والعترة. بالنسبة للموضوع الأول، لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يعلم الظروف التي يعيشها المجتمع الإسلامي الناشئ، فإنه كان حريصا على مستقبل هذا المجتمع. 23 سنة بذلها وصرفها رسول الله صلى الله عليه وآله في تبليغ الرسالة وفي بناء هذا المجتمع الجديد. هذا المجتمع الذي تكون على أنقاض مجتمع جاهلي يخضع لمعادلات جاهلية ولأعراف وتقاليد جاهلية. فجاء الإسلام وجاءت جهود رسول الله صلى الله عليه وآله لكي تنسف تلك الأفكار وتلك المعادلات الجاهلية وترسي أسس علاقات ومعادلات جديدة في هذا المجتمع الجديد على ضوء الوحي الإلهي ووفق شريعة الله سبحانه وتعالى. لكن من الواضح أن هذا المجتمع ما أخذ تكامله وتشكله إلا في الفترة الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. 13 سنة في مكة، وفي مكة لم يكن هذا المجتمع كيانا ظاهرا واضحا، وإنما كانوا أفراد ومجاميع يعيشون تحت ضغوط كبيرة من قبل المشركين، واضطر أكثرهم إلى التخفي وإلى الهجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة. فما كانت الفرصة في مكة تسمح بتوضيح معالم هذا المجتمع الجديد وتوضيح تفاصيل هذه الرسالة الإلهية الجديدة. وفي المدينة المنورة أيضا كانت هناك الأخطار المحدقة بالأمة وبالإسلام، والتي اضطرت الرسول صلى الله عليه وآله اضطرته واضطرت المسلمين إلى الدخول في الحروب والمعارك. وكان اتساع الإسلام، اتساع رقعة الإسلام تتم بشكل متناني، والانضمام الأكبر من قبل الناس إلى الإسلام جاءت السنتين الأخيرتين من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. فتح مكة في 8 للهجرة، بعد الفتح رأيت الناس، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هناك اتسعت الرقعة واتسع المجتمع الإسلامي. طيب، هذا المجتمع الذي كان يعيش لسنوات طويلة ضمن معادلات وضمن أفكار جاهلية، وقسم كبير منه لم يدخل إلى أحضان هذا الدين إلا لفترة بسيطة 2، لا شك وأنه يحتاج إلى المزيد من الرعاية، يحتاج إلى الكثير من التوجيه. الشريعة تحتاج إلى كثير من التمكين في نفوسهم وفي حياتهم، وأن تتضح لهم تفاصيل الشريعة والإسلام. رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقصر أبدا، والظن أو الاعتقاد أو القول بأن هناك قصورا أو تقصيرا هذا نوع من الشك والكفر، نعوذ بالله منه. بذل كل جهوده وما قصر، لكن الظرف الزمني والظرف الاجتماعي محدود، وبالتالي فإن المجتمع لا يزال بحاجة إلى رعاية، لا يزال بحاجة إلى توجيه. صحيح أن القرآن الكريم قد اكتمل نزوله على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو بين أيدي المسلمين، ولكن القرآن يحتاج إلى تبيين، يحتاج إلى تفسير، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم بهذا الدور. ولكن بعد رسول الله الآيات التي يشكل معناها، التي لا يتضح معناها بشكل سريع أمام المسلمين، لا بد من جهة تبينها تفسرها. الحوادث الجديدة التي تحصل أمام هذا المجتمع رواسب الحياة الجاهلية، وفي أحاديث كثيرة عندنا، وخاصة أحاديث مروية عن أم المؤمنين عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله، موجودة في أكثر من مصدر من المصادر، أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يريد أن يغير بعض الأشياء والعادات، ولكن يرى أن المجتمع بعد ليس مهيئا، فكان يقول لعائشة: لولا أن قومك حديث أهدم بالإسلام لفعلت كذا وكذا. طبعا هذا ليس فيما يرتبط بأساسيات وأصول الشريعة، وإنما يرتبط ببعض الممارسات، مثل الحديث الذي يقول: لجعلت للكعبة بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس، في أحاديث موجودة في هذا السياق. إذن هناك رواتب تحتاج إلى استمرار للمكافحة وللتغيير في هذا المجتمع الجديد الناشئ، وهناك منافقون في داخل هذا المجتمع. القرآن الكريم يتحدث، ومن الواضح أنه كان هناك منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، لا تعلمهم نحن نعلمهم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. الأعراب أشد كفرا ونفاقا. هؤلاء المنافقون قد يقومون ببعض الأعمال والتصرفات والممارسات ضد هذا الكيان الجديد والرسالة الجديدة. في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وجوده ومجيء الوحي كان وسيلة لكشفهم، فضحهم، تعريتهم، تخريب مخططاتهم ومؤامراتهم. ولكن ماذا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ القوى المحيطة أيضا بالإسلام، الفرس، الروم وما أشبه، هذه القوى كانت تتربص بالإسلام، الدوائر أيضا. وكما رأينا كيف أن مسيلمة وأن شجاع وأن آخرين أيضا وجماعة ارتدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانت حروب الردة على اختلاف في بعض تفاصيلها. إذن كل ذلك يوحي بأن هناك أخطار تواجه الرسالة في مرحلة ما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. والقرآن الكريم كان صريح: وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وآله، قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يعني هذه الاحتمالات، احتمالات ردة، انقلاب، تغيير، مؤامرات، أخطار، هذه احتمالات واردة طبيعية. طيب، تجاه هذه الأخطار المحتملة، كل قائد، كل مؤسس لأي دعوة، لأي نظرية، لأي كيان، يفكر في توفير ضمانات، ضمانات معينة تقي دعوته، تقي رسالته، تقي المجتمع الجديد الذي أنشأه هذه الأخطار، أو لا أقل تقلل من مضاعفات هذه الأخطار. السؤال الذي يطرح نفسه: هل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وفر ضمانات، أشار إلى ضمانات معينة، هل أن الوحي الإلهي وضع ضمانات للرسالة وللأمة للوقاية من هذه الأخطار المحتملة، أم ترك الحبل على الغارب؟ نحن نعتقد بأن الرسول صلى الله عليه وآله قد وضع الضمانات الكافية. القسم من المسلمين إخواننا أهل السنة يقولون الرسول صلى الله عليه وآله ترك الأمر للمسلمين، هو ذهب ومات والتحق بالرفيق الأعلى قرير العين ومطمئن إلى وضع أصحابه وأمته، وترك الأمر للأمة، الأمة هي تتحمل مسؤوليتها تجاه الرسالة. نحن نرى أن الرسول صلى الله عليه وآله لا بد وأن يكون قد وضع ضمانات فيما يرتبط بقيادة هذا المجتمع في المرحلة اللاحقة، توجيه هذا المجتمع في المرحلة اللاحقة. أما ترك الأمر للأمة يفتح الباب على مختلف الاحتمالات، على مختلف الأخطار. كان يمكن أن يحصل أي شيء لهذه الأمة، كان يمكن أن يحصل أي شيء لهذه الأمة. ولذلك لابد وأن هناك ضمانات تكون موجودة. الروايات الواردة، النصوص الواردة تشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله تحدث كثيرا حول هذا الأمر ووضع الضمانات وأرشد الأمة إلى طرق الوقاية من هذه المخاطر. إخواننا أهل السنة يرون أن الواقع الذي حصل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الواقع يدل على أن المسألة كانت متروكة للمسلمين، فدليلهم على أن المسألة متروكة للمسلمين هو الواقع التاريخي الذي حصل. ولكننا نجد أن التفكير المنطقي العقلي ونجد أن النصوص العديدة تثبت وتؤكد أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يهيئ قيادة للفترة التي تعقب وفاته، وكان يرشد الأمة إلى الضمانات التي تمنعها عن الضلال والتي تعصمها من الأخطار الهائلة. ومن تلك النصوص هذا النص، حديث الثقلين. ثقلين مثنى، جمع ثقل. الثقل يعني شنو؟ الثقل في اللغة العربية يقولون له أحد معنيين، أو مشتق من أحد معنيين، إما أن الشيء الخطير النفيس يقال له ثقل، يعني كل شيء له خطورة، نفيس مهم يطلق عليه ثقل. ولذلك قالوا إن الله تعالى سمى الجن والإنس ثقلين، سنفرغ لكم أيها الثقلان، الجن والإنس، لأنهما أفضل من بقية الحيوانات والموجودات. وإما أن يكون الثقل من الشيء الذي يثقل أخذه وحمله والالتزام به، كما قال الله تعالى تعبيرا عن القرآن الكريم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يعني شنو القرآن قول ثقيل؟ يعني تحمل هذا القول، تطبيق هذا القول يحتاج إلى مجاهدة الناس، فإذا هو قول ثقيل. فالثقلين إما بالمعنى الأول الشيئان النفيسان، أو بالمعنى الثاني الشيء الذي يثقل حمله والالتزام به. إذن حديث الثقلين، هذا الحديث حديث الثقلين، ننتقل إلى المحور الثاني، سند هذا الحديث. حديث ورد في الكثير من المصادر الإسلامية، صحيح مسلم 4 روايات تتحدث عن هذا الحديث، في باب فضائل علي بن أبي طالب 4 روايات تتحدث عن حديث الثقلين، في مسند أحمد بن حنبل 8 إلى 10 روايات أيضا عن حديث الثقلين، الترمذي أيضا موجود هذا الحديث وبصيغ مختلفة ومكررة، في سنن ابن ماجه أيضا هذا الحديث موجود، في المستدرك للحاكم هذا الحديث موجود، في كنز العمال 14 رواية حول هذا الحديث. الألباني وهو من أواخر العلماء السلفيين المهتمين بعلوم الحديث، محمد ناصر الدين الألباني، عنده سلسلة الأحاديث الصحيحة، أورد هذا الحديث تحت رقم 1761 واعتبره من الأحاديث الصحيحة، وقال إنه ورد عن طرق كثيرة، ورد على من ضعف الحديث وشكك فيه. دار التقريب بين المذاهب الإسلامية في القاهرة طبعت رسالة حول حديث الثقلين، ذكرت في هذه الرسالة أن هذا الحديث ورد عن 60 طريق. ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة، نقل أن هذا الحديث ورد عن 24 صحابيا، أما عن طرق الشيعة فقد وردت في هذا الحديث 82 رواية، 82 رواية عن طرق الشيعة حول حديث الثقلين، وبالتالي فهو حديث متواتر إذا لوحظت طبقات رواته في مختلف الطبقات، مجموع رواته في مختلف الطبقات من السنة والشيعة، فإنه يكون حديثا متواترا، حديث متواتر. ويبدو من خلال صيغ الحديث أن الرسول صلى الله عليه وآله تحدث حول هذا الموضوع في أكثر من مكان وواقعة، كما يقول ابن حجر ففي حجة الوداع وعند منصرفه من الطائف وفي مرضه الأخير وفي مواقف متعددة كان يتحدث حول الثقلين. ما هو حديث الثقلين؟ حديث الثقلين كما قرأنا بعض نصوصه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين. أنا رايح لكن أنا تارك فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. العترة هي الأرض، وعترة الرجل هم أقرباؤه الأدنون منه، أخص أقربائه كما في لسان العرب. عترة الرجل أخص أقربائه. وترى النصوص المختلفة وهي تتحدث، النص الآخر عن زيد بن ثابت: إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي. وفي نص ثالث عن زيد بن أرقم: إني تارك فيكم ماء فمسكتم به، وفي نصبهما: لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. نعم، هناك حديث آخر ذكرته بعض المصادر، الحديث يقول: إني تارك فيكم كتاب الله وسنتي، بدل وعترتي وسنتي. لكن هذا الحديث ورد في مصادر محدودة، وورد أيضا في روايات مرفوعة ومرسلة، وأغلب المصادر التي ذكرت هذا الحديث ذكرته مع الحديث الآخر، يعني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي، ثم في لفظ آخر: كتاب الله وسنتي، يعني يذكرون هذا الحديث ويذكرون هذا الحديث. وحده موطأ الإمام مالك ذكر حديث كتاب الله وسنتي فقط، ذكر هذا الحديث وذكره مرفوعا. راوي الموطأ قال: حدثني مالك أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إني تارك فيكم كتاب الله وسنتي. بلغه عن رسول الله، شلون بلغه؟ بأي سند؟ عبر أي راو؟ هذا مو مذكور، هذا يسموه حديث مرفوع، يعني الرواة مو مذكورين في الحديث. وفي المستدرك أيضا رواية مرسلة في هذا الاتجاه. البعض حاول أن يأخذ هذا الحديث وهو بالتالي حديث أحاد، حتى لو ثبتت صحة هذا الحديث فهو حديث أحاد، وكل علماء الحديث وكل عارف بشؤون الحديث حينما يجد نفسه أمام حديثين، أحدهما حديث متواتر والآخر حديث أحاد، إذا افترضنا أن هناك تناف بينهما، الحديث المتواتر هو المقدم. إذا افترضنا أن هناك تناف بينهما، على أنه يمكن الجمع بين الحديثين، ليس هناك تناف بين الحديثين، لأنه حينما يقول كتاب الله وسنتي، أهل البيت هم نقلة سنة رسول الله. أهل البيت عن ماذا يتحدثون؟ ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري، هم ينقلون سنة رسول الله. فهناك ترادف سنتي وعترتي لمعنى واحد، ليس هناك تناف بين الحديثين. وإذا افترضنا أن هناك تناف، فالحديث الأول كتاب الله وعترتي هو المقدم لأنه متواتر، بينما هذا الحديث مرفوع ومرسل، حديث آحاد حتى لو افترضنا أن له سند صحيح. إذن من ناحية السند لا نقاش في صحة هذا الحديث، لا نقاش في صحة هذا الحديث، لا، ليس هذا كلامنا، وإنما هو كلام كبار المحدثين من علماء السنة. وإذا لم يكن هذا الحديث صحيحا فأي حديث صحيح، وإذا لم يكن هذا الحديث يقبل للعمل به فأي حديث يقبل للعمل به. هذا من ناحية السند. الموضوع الثالث دلالات هذا الحديث، على ماذا يدل هذا الحديث؟ الدلالة الواضحة لهذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وآله يحدد المرجعية للأمة من بعده، أنه من بعدي أنا تارك فيكم، أنا ملتحق بالرفيق الأعلى، فلا هي مرجعيتكم من بعدي. الرسول يحدد المرجعية، مرجعية الدين ومرجعية الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، تتمثل في هذين الأمرين، فهما المرجعي. يعني الأمة يجب أن ترجع في أمورها إلى الكتاب والعترة، مرجعية الأمة. هذه دلالة واضحة من الحديث، ولذلك الحديث يقول فانظروا كيف تخلفون فيهما. وفي النص المنقول عن زيد بن ثابت إني تارك فيكم خليفتين، خليفتين، والخليفة معروف ماذا يعني خليفة، تارك فيكم خليفتين، فهو تحديد للمرجعية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، أن مرجعية الأمة بعد رسول الله الكتاب والعترة الطاهرة. وكان من الطبيعي أن تكون العترة إلى جنب الكتاب لأمور، أولا لأن الكتاب يحتاج إلى تفسير، وقد يختلف المسلمون في تفسير هذه الآية أو تلك الآية، وقد يختلف الأصحاب كما حدث في تفسير هذه الآية أو تلك الآية، فلا بد من وجود مرجعية يرجع إليها عند الاختلاف في تفسير أي آية من آيات القرآن. وإلا إذا كان هذا الصحابي يقول الآية معناها كذا وذلك الصحابي يقول الآية معناها كذا، الأمة تمشي على أي الرأيين؟ لا بد وأن تكون هناك مرجعية حاسمة عند الاختلاف. أهل البيت وفقا لهذه الأحاديث هم المرجعية التي يرجع إليها في فهم آيات القرآن وتحديد المقصود بأحكامها ومعانيها. هشام ابن الحكم تلميذ الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، هذا هشام المعروف، في مناظرته مع رجل من أهل الشام قال له هل الله أنظر للأمة أم الأمة أنظر لنفسها؟ قال بل الله تعالى أنظر للأمة. قال فماذا فعل للأمة؟ قال ترك لها كتاب الله حتى تعود وترجع إليه. قال فإن اختلفت الأمة فإلى من تعود؟ فإلى من تعود؟ قال لا تختلف الأمة مع وجود القرآن. قال إذا كانت الأمة لا تختلف مع وجود القرآن فلماذا جئت أنت من الشام إلى هنا حتى تناظرني؟ أنت في موقع وأنا في موقع آخر، أنت صاحب رأي وأنا صاحب رأي آخر، وجئت ناظرني؟ فالقرآن موجود ومع ذلك أنا مختلف معه وأنت مختلف معي، وجاي حتى نتناظر ما هي المرجعية التي نرجع إليها. فأفحم، قال هل تسمح لي بأن أعيد عليك السؤال؟ قال نعم. فلما سأله فإلى من ترجع الأمة؟ قال في هذا الزمان ترجع إلى هذا، وأشار إلى الإمام جعفر الصادق. قضية محلولة. إذن فلا بد من وجود العترة إلى جنب الكتاب حتى تبين ما استشكل من آيات الكتاب للناس، وحتى تكون مرجعية للأمة عند الاختلاف في تفسير آية أو في الأخذ بمعنى من معاني الآيات الكريمة. هذا أولا. وثانيا حتى تقوم بالدور التقديسي. القرآن موجود، لكن القرآن بحاجة إلى جهة تقوم على تطبيقه وتنفيذه بحذافيره دون أي انحراف أو زائغ عن القرآن. الرسول صلى الله عليه وآله الوحي الإلهي، القرآن موجود، والجهة التي تطبق القرآن أيضا يجب أن تكون إلى جانب القرآن. هذا من جانب آخر. ولذلك تجدون الحديث يؤكد على هذا الأمر، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. العلماء يقولون في هذا النص إشارة ودلالة على عصمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، على عصمة أهل البيت، ما دام الرسول صلى الله عليه وآله يقول لن يفترق، لن، نفي مؤبد للتأديب، لا يمكن أن يحصل افتراق بين الكتاب والعترة. يعني شنو لن يفترق؟ يعني كل واحد من العترة معندق القرآن على صدره ما يخلي؟ يعني هل يقصد الاجتماع المادي، الملاصقة المادية؟ يقصد لن يفترق، يعني لن يكون هناك اختلاف تنافي بين موقف العترة، بين رأي العترة، بين ممارسة العترة وبين الكتاب. وهذا يعني أن هناك تطابقا بين العترة والكتاب، وهذه هي العصمة، والعصمة ليست أكثر من ذلك. نحن نرى أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ملتزمون بالكتاب، لا يحيدون عنه قيد شعرة. وإلا لو فرضنا أن الإمام أو أن أهل البيت خالفوا القرآن، سواء كانت هذه المخالفة عن عمد أو عن جهل أو عن ساهو أو عن غفلات، هنا لا ينطبق الحديث لن يفترقا. رسول الله لن يفترقا. أما إذا قال الإمام شيء ولكن خطأ، القرآن قصد شيء والإمام قال شيء آخر، هنا يصدق الافتراق، إذا افترق عن القرآن. والرسول يقول لن يفترقا، لن يفترقا من الناحية النظرية ولن يفترقا من الناحية العملية، يعني لن تقول العترة رأيا مخالفا للقرآن ولن تعمل العترة عملا مخالفا للقرآن. لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. هذا أيضا من دلالات الحديث. ومن الدلالات التي أشار إليها بعض علماء السنة أيضا مثل ابن حجر في الصواعق المحرقة، يقول ومما يدل عليه هذا الحديث أنه لا يخلو زمن من وجود متأهل من العترة إلى جنب الكتاب. لأنه الحديث يقول، النص يقول لن يفترق حتى يرد علي الحوض، يعني الكتاب موجود وإلى جنب أيضا لازم واحد من العترة موجود إلى جانب الكتاب. هذا يدل على أنه في كل زمن هناك متأهل من العترة. هذه العبارة اللي يستعملها ابن حجر، متأهل، متأهل من العترة ليكون إلى جانب الكتاب. فإذا استمرارية الإمامة في ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، استمرارية القيام بدور المرجعية في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه أيضا من دلالات الحديث. ومن دلالات الحديث أن الأمة لا تكون مهتدية ولا تتحصن عن الضلال إلا إذا أخذت بالأمرين معا. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فإذا عدم الضلال اجتناب الضلال معلق على التمسك بالكتاب والإقراء. أما إذا تركت الأمة أحد الثقلين، تركت الكتاب أو تركت العترة أو تركتهما معا، فإنها معرضة للضلال. وهذا واضح من الحديث، واضح. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد. إذا تمسكتم بالكتاب والعترة تكونون بعيدين عن الضلال. أما إذا تركتم الكتاب والعترة أو تركتم أحدهما فإني أخاف عليكم خطر الضلال، ستقعون في الضلال والانحراف. هذه بعض دلالات هذا الحديث الشريف. الموضوع الأخير في بحثنا الاهتمام المتبادل بين الكتاب والعترة، لأنهما متلازمان، لأنهما لن يفترقا. لذلك تجد الكتاب يؤكد على العترة وتجد العترة تؤكد على الكتاب. تأكيد الكتاب على العترة واضح، الآيات الكثيرة التي نزلت في أهل البيت، حتى نقل ابن حجر في الصواعق المحرقة. طبعا الصواعق المحرقة مطبوعة الآن طبعة جديدة منقحة، وهذا التنقيح والتحقيق شارك فيه بعض العلماء، وأحدهم من كلية أصول الدين في الرياض عبد الرحمن بن عبد الله التركي مشارك في تحقيق هذا الكتاب، طبعته مؤسسة الرسالة في مجلدين. في هذا التحقيق كل حديث من الأحاديث إذا كان عندهم ضعيف يعلق على أن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث شاذ، هذا الحديث مو مقبول، فكم لا بأس فيه من الأحاديث علقوا عليها هكذا. لكن مع ذلك الصافي من الأحاديث التي رأوها صحيحة والتي أثبتوا صحتها أيضا فيها خير وبركة، ومن جملتها هذه النصوص التي ننقلها. يقول ابن حجر: أخرج الطبراني وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما أنزل الله آية فيها يا أيها الذين آمنوا إلا وعلي بن أبي طالب أميرها وشريفها. ما كملنا الحديث، انتوا سويتوا صلواتكم في نص الحديث. ويضيف ابن عباس: ولقد عاتب القرآن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله في أكثر من مورد ولم يذكر عليا إلا بخير. هل تستاهل صلواته لنا؟ وفي نفس السياق أيضا قال ابن عباس: ما نزل في أحد من القرآن ما نزل في علي بن أبي طالب. وفي نفس السياق عنه أيضا قال: نزل في علي من القرآن 300 آية من القرآن. إذن تأكيد من القرآن على العترة، آية التطهير وآية المودة وآية المباهلة وآية الأبرار والآيات المختلفة، آية الولاية إنما وليكم الله، والآيات المختلفة تأكيد من الكتاب على العترة. في المقابل هناك تأكيد من العترة على الكتاب. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كان الكتاب أغلى شيء عندهم، كان القرآن أهم شيء عندهم، ولذلك وردت الأحاديث الكثيرة عن أهل البيت في اهتمامهم بالقرآن، في تلاوتهم للقرآن، في حفظهم للقرآن، في تبيينهم لمعاني القرآن، وفي حثهم الناس على الاهتمام بالقرآن. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه في آخر وصية له: الله الله في القرآن، لا يسبقكم إلى العمل به غيركم. أهل البيت يؤكدون على مرجعية القرآن. الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه يقول: ما وردكم منا فاعرضوه على كتاب الله، ما خالف كتاب الله فهو زخرف. أي رواية تجيكم عنه إذا كانت تخالف كتاب الله فإنها ملغية، زخرف، أساطير. يؤكدون على مرجعية القرآن وعلى أهمية القرآن. وهنا لا بأس أن نشير إلى أن موقعية القرآن عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أهمية ومرتبة كبيرة وعظيمة جدا. يحاول البعض أن يتحدث حول أن الشيعة عندهم روايات عن الأئمة حول تحريف القرآن، حول النقص في القرآن. هذا الموضوع يثار للتهريج، يثار للطعن، وينبغي أن ننزه القرآن عن طرح مثل هذا الكلام. وإلا إذا كان السنة يبحثون عن بعض الأحاديث الضعيفة والشاذة وغير المقبولة عند جمهور علماء الشيعة حتى يستدلوا بأن الشيعة يقولون بتحريف القرآن، وفي المقابل هناك من الشيعة كرد فعل يرد التهمة يبحث في كتب أهل السنة ومحصلين في أحاديث أيضا في تراث أهل السنة التي تدل على وجود نقص في القرآن. بالتالي الشيعة يقول السنة يرون تحريف القرآن، السنة يقول الشيعة يرون تحريف القرآن. الأجانب حينما يشوفوا هذا الكلام المحصلة النهائية أن القرآن مشكوك فيه، الشيعة هكذا يقولون، السنة هكذا يقولون. أليس من العيب، أليس من السخط أن نطرح مثل هذه الأمور؟ موجود في تراث السنة أيضا روايات تدل على أن القرآن محرف. في صحيح البخاري هناك رواية موجودة في باب رجم الحبلى من الزنا أن هناك آية للرجم كانت في القرآن ولكنها نسخت نسخ تلاوة من القرآن. الشيخ والشيخة إذا زنيا ارجموهما البتة، هذه آية في القرآن وراحت، هذا موجود أيضا. وأيضا أورد السيوطي في الإتقان أنه في مصحف أبي بن كعب سورتان زائدتان، سورتان، سورة الحقد وسورة الخلع، هذه زائدتان ما موجودة في القرآن المتداول بين المسلمين. وأورد أيضا أن في قرآن عبد الله بن مسعود سورتان ناقصتان هما المعوذتان، ما موجودة في قرآن ابن مسعود. إذا واحد يبحث عن هالروايات يجب، لكن لا يصح أبدا أن يقال إن السنة يقولون بتحريف القرآن، كما لا يصح أن يقال إن الشيعة يقولون بتحريف القرآن. هذه روايات شاذة، روايات مؤولة، روايات لا يأخذ بها لا جمهور علماء السنة ولا جمهور علماء الشيعة. فلماذا يثار هذا الكلام وهذا التهريج؟ هذا تشويه، هذا عيب، هذا إساءة للقرآن الكريم. ومن أفضل البحوث بحث قصير ولطيف، ندوة أقيمت في كلية الشريعة الإسلامية في قطر، امرأة دكتورة من أهل السنة أيضا، الدكتورة عائشة بنت يوسف المناعي، كتبت بحث جميل حول هذا الموضوع، وقالت في الواقع وبصراحة إن من ذكروا روايات عن تحريف القرآن عند الشيعة هم عدد محدود على أصابع اليد، وإن بقية علماء الشيعة استنكروا وردوا ورفضوا، ولا يصح أبدا أن يحاسب مذهب بروايات شاذة، وإنما يؤاخذ المذهب بالرأي السائد عند أهل المذهب بما يقوله جمهور علماء المذهب. كما أن هناك أيضا روايات في تراث السنة تشير إلى هذا الأمر، ولكن جمهور السنة يرفضونها ولا يقبلونها، وهو بحث موضوعي لطيف. إذن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يؤكدون على مرجعية القرآن، ومعنى التأكيد على مرجعية القرآن صيانة القرآن. الإمام يقول القرآن هو المرجع، فلا بد وأن يكون مصون كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه عقيدتنا وهذه عقيدة كل المسلمين سنة وشيعة، فلا داعي للتهريج ولا داعي للإثارات. ومسألة الاهتمام بالقرآن، كل المسلمين مطالبون بالاهتمام بالقرآن، تعلم القرآن. الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولهذا ينبغي أن يكون أتباع أهل البيت مهتمين بتعلم القرآن، مهتمين بحفظ القرآن. ينبغي أن يتسابق أبناؤنا إلى الدخول في مدارس تحفيظ القرآن الكريم. ينبغي أن نشجع الأنشطة واللجان الموجودة لتعليم القرآن ولحفظ القرآن ولنشر حفظ القرآن وتجويد القرآن. الحمد لله أصبحت عندنا في منطقتنا لجان، في أكثر من منطقة، في القطيف عندنا، في صفوة عندنا، في أم الحمام، في فيهات، هنالك لجان من الشباب للاهتمام بتعليم القرآن، تحفيظ القرآن. هذا أمر طيب ينبغي أن ندعمه، ينبغي أن نشجعه، لأن هذا هو ما يأمرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو ما يأمرنا به أئمتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. نكتفي بهذا المقدار. إذن الكتاب والأسرة، فموقف الأسرة حماية الكتاب، الدفاع عن الكتاب. وكان يجب أن تسلم الأمة للأسرة، ولو سلمت الأمة لأسرة رسول الله صلى الله عليه وآله لوقيت من الأخطار الكثيرة ومن الانتكاسات ومما حصل للأمة. ويكفي أن نرى البديل، يعني في بعض الفترات، من هو البديل لأهل البيت، من هو الشخص الذي كان في مقابل أهل البيت. بالله عليك، حينما ترى سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين، الحسين سيد شباب أهل الجنة، ريحانة رسول الله، لا أحد يشك، حتى لو كان في ناس يقولوا أهل البيت من هم أهل البيت، لا أحد أبدا يستطيع أن يجادل أو يشك في أن الحسين هو مصداق بارز واضح لأهل البيت، فرد شاخص بارز لأهل البيت. هذا الحسين سيد شباب أهل الجنة. في المقابل تجد يزيد بن معاوية. بالله عليك، ماذا يجب أن تختار الأمة؟ ماذا يجب أن تختار هذه الأمة؟ وحول من يجب أن تلتف هذه الأمة؟ حينما نقرأ هذه المعادلة، أن هناك معسكر يقوده يزيد بن معاوية، جبهة يقودها يزيد بن معاوية، وفي المقابل هناك جبهة على رأسها الحسين بن علي، مع من يجب أن تكون الأمة؟ مع من يكون الحق؟ سبحان الله، هل تختلط الأوراق إلى هذا الحد؟ هل تلتبس الأمور إلى هذا الحد؟ هل أحد يعرض أمامه هذان الخياران فيختار يزيد ابن معاوية. كيف أصبح يزيد بيده السلطة وبيده الحب، وأصبح الحسين بن علي مطاردا مشردا؟ خرج الحسين من المدينة صاعدا. كيف حصل هذا في تاريخ الأمة؟ كيف حصل هذا في تاريخ الأمة؟ يزيد بن معاوية، لو قرأ الإنسان التاريخ، نحن لا نريد أن نتحدث في هذا الموضوع بالتفصيل، لا يهمنا هذا الأمر كثيرا، لكن فقط لتوضيح هذه الصورة. يزيد بن معاوية تحدث عنه الصحابة، تحدث عنه التابعون، تحدث عنه معاصروه. عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة المعروف قال: والله لو لم نخرج على يزيد لخشينا أن نرمى بالحجارة من السماء، والله إنه رجل ينكح أمهات الأولاد ويشرب الخمر ويدع الصلاة. الله أكبر، شخص بهذه الصفات. المنذر ابن الزبير أيضا ذهب إلى الشام وعاد إلى المدينة وقال للناس: أيها الناس، إن يزيد وقلني بمئة ألف درهم، فأعطاني فلوس ما دخل وياي، ولكن ذلك لا يمنعني أن أقول لكم إنه رجل سكير يشرب الخمر ويترك الصلاة. والإمام الحسين سلام الله عليه وهو من الأسرى التي لا تفترق عن الكتاب قال ذلك بصراحة حينما عرض عليه الوليد أن يبايع ليزيد في الليل، منتصف الليل، استدعي الحسين إلى دار الإمارة في المدينة، وهناك الوليد ابن عتبة وإلى جانبه مروان بن الحكم. الإمام الحسين جاء ومعه ثل من فتيته وأهل بيته، تركهم يجلسون عند باب الدار، قال لهم: إذا سمعتم صوتي قد ارتفع فاهجموا وخلصوني منه. ودخل الإمام الحسين عليه السلام، جلس إلى جانب الوليد. الوليد أخبره بأن معاوية قد مات، وهذا كتاب من يزيد، ويزيد أصبح أمير المؤمنين. عمر ابن عبد العزيز يوم من الأيام، الخليفة المعروف العادل، جالس في مجلسه وإذا بشخص يقول: أمير المؤمنين يزيد بن معاوية. فنهره عمر بن عبد العزيز: أتقول ليزيد أمير المؤمنين؟ ثم أمر الجلاوز أن يضربوه 20 صوتا للتأديب، للتأديب يأدبوه، لأنه قال يزيد أمير المؤمنين. خليه يشوف كتاب مطبوع بعنوان حقائق عن أمير المؤمنين يزيد بن معاوية، وين عنا عمر بن عبد العزيز؟ فإذا الوليد يقول أنه هذا صار أمير المؤمنين خليفة، والبيعة مطلوبة، لأن يزيد بعث رسالة إلى الوليد: خذ لي البيعة على أهل المدينة عامة ومن الحسين وابن الزبير خاصة، ومن أبى فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه. الإمام الحسين قال: نصبح وتصبحون وتجمع الناس، فلا تكون بيعتي سرا، لا ينبغي لمثلي أن يبايع سرا، غدا صباحا اجمع الناس، ننظر، نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون، إذا اجتمع الناس يكون خير. الوليد قال: تفضل إذا على الرحب. واسع يا ابن رسول الله، مروان ما طاب له أن ينتهي المجلس عند هذا الحد، التفت إلى الوليد قال: لا تتركه يخرج من المجلس حتى يبايع ليزيد، فإنه إن خرج لن تتمكن منه بعدها أبدا. وسلسل بعض المصادر أنه قال: إن فاتك الثعلب لا ترى إلا غبارا. يحرض الوليد على الإمام الحسين. هنا غضب الإمام الحسين عليه السلام، قال: أأنت تأمره بقتلي؟ ثم أعلن موقفه، قال: إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، ومختلف الملائكة بما فتح الله وبما ختم، ويزيد الرجل يشرب الخمر معلن بالفسق ومثلي لا يبايع مثله. لا بايع يزيد، رفض الإمام أن يبايع يزيد، فاشتدت الضغوط على الإمام، لذلك قرر الإمام الحسين أن يخرج من المدينة. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتب، وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم. بعد اسمع، لم يدري أين يريح، وين يروح، إلى أين يلجأ الإمام الحسين. الله أكبر، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. وإذا لم يدري أين يريح، قدن ركابه فكأنما المأوى عليه. حينما صمم على الخروج من المدينة جاء إلى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله مودعا، صار يناجي ربه: اللهم إن هذا قبر نبيك وأنا ابن بنت نبيك، وقد حضرني من الأمر ما ترى. اللهم إني أحب المعروف وأنكر المنكر، اللهم إني أسألك بحق هذا القبر ومن فيه إلا ما اخترت لي ما هو لك رضا ولرسولك فيه رضا. ثم هومت عيناه ونام، وإذا به يرى جده رسول الله صلى الله عليه وآله قد أقبل عليه في كتيبة من الملائكة وضمه إلى صدره. قال الحسين: جد يا رسول الله، خذني معك فلحاجتي في هذه الحياة. وإذا بالرسول يقول له: بني، لا بد لك من الرجوع إلى الدنيا، فإن لك عند الله مقاما لا تناله إلا بالشهادة. وكأني بك بني عما قريب تقتل عطشان بين فئة من أمتي لا أنالهم الله شفاعتي. الشيخ الدمستاني رحمة الله عليه يطور لنا هذا الموقف، والحسين واقف على قبر جده: ضمني عندك يا جد في هذا الطريق، علني يا جد من بلوى زماني استريح، ضاقني يا جد من فرط الاسى كل فسيح، فعسى فرط الاسى يا يندك بين الدكتين. جد طاف والعيش من بعدك بالاكدار شيب، واشاب الهم راسي قبل ابان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع: يا حبيبي يا حسين، وحسينا أنت يا ريحانة القيم حقيق بالبلايا، إنما الدنيا أعدت لبلاء نبلايا، لكن الماضي قليل في الذي قد أقبلايا، فاتخذ درعا من صبر وحزم سابق. ماذا سيحصل يا رسول الله؟ ستذوق الموت ظلما ضاميا، وين؟ في كربلاء، وستبقى في سراها عافرا منجدلا يا وكأني بنعيم الآخر شبر قد علايا يا صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج وحسينا وكأني بالأيادة من بناتي تستغي ثغبا تستعطف القاب وقد عز البغي كأني بالعقيل زينب تنادي بقية حير وقفي زني يدين لعباس يبرالي. هذه زينب ومن قبل كانت. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة أئمتنا وسادتنا، ثبتنا على ولايتهم، وفقنا للاقتداء بهم، احشرنا يوم القيامة في زمرتهم. اللهم بحقهم شافي جميع المرضى، اقض حوائج المحتاجين، انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر واعن إخواننا المظلومين في فلسطين. اللهم كف عنهم كيد الصهاينة المعتدين. اللهم أعنهم بنصرك المؤزر يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بتحرير المسجد الأقصى والصلاة فيه. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان. ولا ننسى أحد الأصدقاء الأعزة من رواد هذا المجلس ومن مؤسسي ورائين هذا المجلس الفقيد السيد علي أبو كامل العوامي رحمة الله عليه، في كل سنة كان يشارك معنا في هذا المجلس، نسأل الله أن يتغمده وجميع موتى المؤمنين بواسع رحمته. وإلى أرواحهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.